أحييكم أصدقائي أجمل تحية وأرحب بكم في حلقة جديدة من دراستنا المتتالية لكلمة الله، مصليا أن تؤول هذه الدراسة لمجد الله وخير نفوسنا. ضمن تأملاتنا المستمرة في سفر إشعياء رأينا المرة الماضية وصف الله للأشرار. في الماضي كانت الخطية ترتكب سرا، أما في وقتنا الحاضر فقد أصبحت الخطية ترتكب بوقاحة ودون خجل. لقد أصبحت الخطية نهج حياة بالنسبة للكثيرين. يبين الله سبب معاقبته للأشرار، فالأشرار يشتهون ما لغيرهم وهم مستمرون في عصيانهم وتمردهم على الله، لكن الله سيوقف كل مظاهر التمرد والعصيان في يوم ما، وسوف يعاقب الله هؤلاء الذين يمتلكون قلوبا متمردة ومتكبرة. الله هو الوحيد القادر على إحلال السلام في قلوب الخطاة. الأشرار يشبهون البحر المضطرب، وبالتالي فلا يمكنهم أن يجدوا الراحة أو السلام في طرقهم الشريرة. والشرير يواصل حياته كالمجرم الهارب الذي يبحث عن النجاة والأمان. يقول الله في إشعياء: ليس سلام قال إلهي للأشرار. فالأشرار لن يحصلوا على السلام في هذا العالم وهم لا يتمتعون به الآن، وهذه حقيقة بديهية أقرها الله تشبه قانون الجاذبية في واقعيتها وصحتها. بدأنا نتأمل في الفصل 58 من السفر، ونجد في هذا الجزء تفسيرا لسبب حجب المجد. لقد كان شعب الله متشامخا وساخرا فيما يتعلق بعلاقته بالله، فقد كان هؤلاء يؤدون طقوس العبادة الشكلية الظاهرية فقط، ويتجرؤون على التشكيك في كل ما يفعله الله من أجلهم، كما كانوا يلعبون دور القاضي محاولين إصدار الأحكام على الله وعلى طرقه، وما يزال الكثير من الناس يفعلون الشيء نفسه في يومنا هذا. يدعو الله النبي إشعياء لأن ينادي بأعلى صوته برسالة لا تجد الترحاب دوما من الناس، فهو يدعوه لأن يعلن تعدي الشعب وأن يكشف الخطايا التي كانوا يرتكبونها رغم زعمهم بأنهم يعرفون الله. أعتقد بأن الكثيرين في ذلك الزمان شككوا في رسالة إشعياء وقالوا له بأنه ينتقد الناس المتدينين والذين يذهبون إلى الهيكل ويقدمون الذبائح. هذه هي نظرة الإنسان، أما الله فهو يرى القلوب ويعرف أسرارها. كانت ديانة هؤلاء سطحية ولم يكن لديهم علاقة شخصية مع الله. نتابع الآن التأمل في الفصل 58 من إشعياء. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات 7 الأولى منه.
نادي بصوت عال لا تمسك، ارفع صوتك كبوق وأخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم، وإيايا يطلبون يوما فيوما ويسرون بمعرفة طرقي كأمة عملت برا ولم تترك قضاء إلهها. يسألونني عن أحكام البر، يسرون بالتقرب إلى الله، يقولون: لماذا صمنا ولم تنظر؟ ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ. ها إنكم في يوم صومكم توجدون مسرة، وبكل أشغالكم تسخرون. ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون، ولتضربوا بلكمة الشر. لستم تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم في العلاء؟ أمثل هذا يكون صوم أختاره؟ يوما يذلل الإنسان فيه نفسه، يحني كالأسلة رأسه، ويفرش تحته مسحا ورمادا. هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولا للرب؟ أليس هذا صوما أختاره؟ حل قيود الشر، فك عقد النير، وإطلاق المسحوقين أحرارا، وقطع كل نير. أليس أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك.
يوضح الله الآن سبب رفضه للاستعراض الديني الذي يؤديه هؤلاء الناس السطحيون. عدد 4: ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون ولتضربوا بلكمة الشر، لستم تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم في العلاء. يشرح الله سبب عدم قبوله لصومهم، فقد كان هؤلاء يعتقدون بأن صومهم يعطيهم قبولا مميزا وخاصا عند الله. عدد 5، أمثل هذا يكون صوم أختاره؟ يوما يذلل الإنسان فيه نفسه، يحني كالأسلة رأسه، ويفرش تحته مسحا ورمادا، هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولا للرب؟ لم يأمر الله هؤلاء بالصوم بهذه الكيفية، وقد كانت عبادتهم ظاهرية فقط، ولم تكن تعبر عما في قلوبهم، وهذا هو حال الكنيسة في وقتنا الحاضر، فرغم وجود بعض الكنائس الرائعة، إلا أن الكثير منها لها صورة التقوى فقط. عدد 6، أليس هذا صوما أختاره؟ حل قيود الشر، فك عقد النير، وإطلاق المسحوقين أحرارا، وقطع كل نير؟ ما أروع هذه الكلمات والعبارات، فكأن الله يقول هنا: إن أردتم حقا أن تصوموا فدعوني أقول لكم ما ينبغي عليكم القيام به. فعوضا عن الصوم الكاذب هذا، توقفوا عن فعل الخطية، توقفوا عن القيل والقال، توقفوا عن كل ما يظهر الشر في قلوبكم، أظهروا إيمانكم بي عن طريق سلوككم بالتقوى، ابدأوا بالنزاهة في تعاملاتكم وكونوا صادقين فيما تقولونه، وعوضا عن ظهوركم أمامي بالمسوح والرماد، فإنني أود أن أراكم أنقياء من الداخل. صديقي المستمع، أعتقد بأن الله قادر على إنهاء الكثير من خدمات الكنائس اليوم وتوجيه كلامه المباشر للناس قائلا: استمعوا إلي، توقفوا عن هذه الخدمة، لماذا تقومون بهذه الأمور الشكلية؟ هذا لن يقربكم مني، ولن تتمكنوا بهذه الطريقة من إرضائي، فأنا أعلم أنكم حينما تنتهون من هذه الخدمة فسوف تنشغلون مجددا بالشائعات والنميمة، وستعودون للشعور بتلك المرارة في قلوبكم، والتصرف بطريقة لا أخلاقية، والعيش برخاوة. ربما تعتقدون أنكم تفرحون قلبي بعبادتكم الشكلية الظاهرية، لكن هذا غير صحيح، لهذا فإني أرفضكم. عدد 7، أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك؟ كان هؤلاء يديرون ظهورهم للفقراء والمحتاجين، كما أنهم لم يظهروا المحبة والرفق لأهلهم وأقاربهم، فقد كانت قلوبهم باردة كالجليد. لكن عندما يكون قلبك صديق المستمع مشغولا بالله، فسوف تتمكن من الشعور مع الآخرين من حولك، وسوف تشعر برغبة ملحة في تقديم العون والمساعدة لهم، وأن تكون بركة لهم. فيا لها من رسالة رائعة لنا نحن أيضا. لقد قال الله لشعبه بأنه لا يريد عبادتهم الشكلية الباطلة، لأنهم كانوا مجرد مدعين بالإيمان، كما أخبرهم بأنهم قد يعتقدون بأن ذلك مسل، لكن الأمر سيكون عبئا عليهم، لأنهم سيتعبون من التظاهر أمام الناس. والله يطلب منهم أن يتطهروا ويظهروا على حقيقتهم. هل ترى عزيزي المستمع لماذا لم يكن النبي إشعياء يتمتع بشعبية كبيرة؟ فهنالك الكثير من الوعاظ الذين لا يتطرقون إلى هذا الجزء من كلمة الله، فهم يكتفون باقتباس بعض الآيات من العظة على الجبل، مثل طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. ورغم أن هذا رائع، إلا أن المهم في الأمر هو أن تعترف بخطيتك أمام الله، وأن تسمح للمسيح أن يعيش فيك. لقد بات الدين مجرد غطاء ومظاهر خارجية فقط، لكن ما أحوجنا اليوم صديقي للعلاقة الشخصية الحقيقية والحميمة بالرب يسوع المسيح. نتابع التأمل في الفصل 58 من إشعياء. الله يريد من شعبه أن يرجع إليه بصورة حقيقية. نقرأ بدءا من الآية 8:
حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك، وتنبت صحتك سريعا ويسير برك أمامك، ومجد الرب يجمع ساقتك. حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول ها أنا ذا، إن نزعت من وسطك النير والإماء بالأصبع وكلام الإثم، وأنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الذليلة. يشرق في الظلمة نورك ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر، ويقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك وينشط عظامك، فتصير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. ومنك تبنى الخرب القديمة، تقيم أساسات دور فدور، فيسمونك مرمم الثغرة مرجع المسالك للسكنة. إن رددت عن سبت رجلك عن عمل مسرتك يوم قدسي، ودعوت السبت لذة ومقدس الرب مكرما، وأكرمته عن عمل طرقك وعن إيجاد مسرتك والتكلم بكلامك، فإنك حينئذ تتلذذ بالرب، وأركبك على مرتفعات الأرض، وأطعمك ميراث يعقوب أبيك، لأن فم الرب تكلم.
شكرا. لم يكن الله ليظهر بركته ومجده لشعب يسيء ممارسة عبادته، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل العالم في وقتنا الحاضر غير مقتنع بأن الله ساكن في هيكله المقدس. فالناس يتجاهلون الكنيسة. لماذا؟ لأنهم غير مقتنعين بأن الله موجود هناك، وربما يكون هؤلاء محقين فيما يقولونه ويشعرون به. فكأن الله يقول هنا: لا يمكنني أن أظهر نفسي بسبب حياتكم. وما أكثر الأشخاص الذين يتسببون في حجب مجد الله. يحكى أن الإسكندر الأكبر عاد من إحدى حملاته العسكرية وذهب لزيارة معلمه الفيلسوف اليوناني الكبير أرسطو. وحدث أن كان أرسطو يستحم حينما جاء الإسكندر الكبير إليه، وبعد أن انتهى الإسكندر من إخبار أرسطو عن حملته العسكرية سأله قائلا: والآن ماذا أستطيع أن أفعل من أجلك؟ لكن الفيلسوف العجوز لم يهتم كثيرا بما قاله هذا الشاب اللامع وتابع استحمامه. فأعاد الإسكندر الكبير السؤال على الفيلسوف: والآن ماذا أستطيع أن أفعل من أجلك؟ فأجابه أرسطو قائلا: يمكنك أن تتنحى من أمام النور. وربما كنا أنا وأنت عزيزي المستمع نقول لله: ماذا يمكنني أن أفعل من أجلك؟ لكن الله يجيب قائلا: أريدك أن تتنحى من أمامي نوري. فينبغي علينا أن نسمح لنور الله أن يشع من خلالنا عوضا عن حجبه عن الآخرين. هذا هو الشيء المهم. عدد 9: حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول ها أنا ذا، إن نزعت من وسطك النير والإيماء بالأصبع وكلام الإثم. كان الله راغبا في سماع صلواتهم، وكان يريد أن يباركهم. لقد كان راغبا في فتح كوى السماء وسكب بركاته عليهم، لكن قلوبهم لم تكن مفتوحة لاستقبال تلك البركات. وفي كثير من الأحيان نتذمر قائلين: لم يستجب الله لصلواتنا. لماذا؟ هل سبب ذلك أن الله لا يريد أن يستجيب؟ قطعا لا، بل المشكلة تكمن في أن قلوبنا ليست مفتوحة لاستقبال بركات الله التي يريد أن يعطينا إياها. فالله يقول لي ولك عزيزي المستمع: حالما تدعوني فسوف أستجيب. وما أجمل أن نتيقن بأننا حينما ندعو الله بالصلاة فإنه يجيبنا قائلا ها أنا ذا. فحينما نأتي إلى الله بالصلاة باسم ابنه يسوع المسيح ونطلب طلبة ما تتوافق مع مشيئته، وتكون قلوبنا نقية ومستقيمة أمامه، فلا بد أن يستجيب لنا. أما حينما نطلب ولا يستجيب الله لطلبتنا فلا بد وأن يكون الخطأ فينا نحن. عدد 10: وأنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الذليلة، يشرق في الظلمة نورك ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر. لقد طلبهم الله بالقيام بشيء واحد فقط لكي يباركهم، ورغم أنه كان بإمكانه أن يأمرهم بالقيام بالكثير من الأشياء، إلا أنه طالبهم بالقيام بشيء واحد فقط، فقد وعدهم بأنه سيباركهم إذا أثبتوا أن عبادتهم حقيقية. عدد 11: ويقودك الرب على الدوام، ويشبع في الجدوب نفسك، وينشط عظامك فتصير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. كما ترى صديقي، فقد كان الله تواقا لمباركتهم، وهو يريد أن يباركك اليوم وينشط عظامك ويشبع نفسك في الجفاف لتصير كنبع المياه دائم الجريان. عدد 13: إن رددت عن السبت رجلك عن عمل مسرتك يوم قدسي، ودعوت السبت لذة ومقدس الرب مكرما، وأكرمته عن عمل طرقك وعن إيجاد مسرتك والتكلم بكلامك، لقد أعطى الله السبت للشعب القديم، والآن يعود لهذا الشيء بالتحديد أي السبت ويأمرهم بحفظه. لكن الأمر مختلف قليلا بالنسبة لنا الآن، حيث نقرأ في عبرانيين 4:1: فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. وكلمة راحة هنا هي السبت، فلا ينبغي علينا أن نفشل في الدخول إلى راحته، كما نقرأ في عبرانيين 4:10 ما يلي: لأن الذي دخل راحته أي السبت استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله. فهل دخلت عزيزي المستمع إلى راحته التي هي راحة الفداء؟ هل وضعت ثقتك الكاملة في يسوع المسيح؟ هل تثق بأنه قام بكل شيء لازم لخلاصك، وبأنه بإمكانك أن تستريح في عمله الكامل؟ أم هل تشعر بأنه يتوجب عليك القيام بشيء ما للحصول على الخلاص أو الحفاظ عليه وعدم فقدانه؟ صديقي المستمع، الله يريدنا أن نثق تماما بيسوع المسيح، والدخول إلى راحته لا يعني الحصول على البركة فحسب، بل إنه سيفتح أمامنا آفاق الخدمة. فالشيء الذي جعل الرسول بولس يقوم بعمله التبشيري هو أنه دخل إلى راحة الفداء. عدد 14: فإنك حينئذ تتلذذ بالرب، وأركبك على مرتفعات الأرض، وأطعمك ميراث يعقوب أبيك، لأن فم الرب تكلم. في هذه الآية نرى صديقي بأن آفاق المستقبل تنفتح أمامنا، ويا له من مجد مهيب ورائع حقا. والآن إلى الفصل 59 من إشعياء. يواصل هذا الفصل المميز الحديث عن اتهامات الله ضد الشعب القديم، فخطاياهم هي التي أوصلتهم إلى حالتهم المزرية تلك. لقد بات الدين مجرد غطاء يحاول الناس أن يستروا به الخطايا التي يرتكبونها، وقد رفض الله سماعهم بسبب أثامهم، وليس لأن سماعه ثقيل. كذلك فإن الكثير من الناس في وقتنا الحاضر يعتقدون بأن الله يعاني من مشكلة في السمع، لكن حاش لله أن يكون كذلك، فهو يسمعنا بصورة صحيحة وسليمة، لكن المشكلة تكمن فينا نحن البشر. يرد الحديث عن خطايا الشعب 32 مرة، وقد استخدم النبي إشعياء العديد من الكلمات والعبارات للتعبير عن خطاياهم، مثل آثام، خطايا، أيديكم قد تنجست بالدم، أكاذيب، شرور، بيض أفعى، خيوط عنكبوت، أعمال إثم، سحق، سبل معوجة، ظلام، تعدي، إلى آخره. كما أن هنالك 23 تهمة مختلفة موجهة إليهم، فيا لها من صورة مروعة. لكن فيما يتعلق بالشعب القديم، فسوف يأتي وقت للاعتراف القومي بخطاياهم. في ذلك اليوم سيكون هناك نوح شديد في أورشليم، وهذا ما نقرأ عنه في زكريا 12:11-14. في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم كنوح هدد رمون في بقعة مجدون، وتنوح الأرض عشائر عشائر على حدتها، عشيرة بيت داود على حدتها، ونساؤهم على حدتهن، عشيرة بيت ناثان على حدتها، ونساؤهم على حدتهن، إلى آخره. وسنستكمل الحديث عن هذا الموضوع في الحلقة المقبلة. أما الآن فأقول لك صديقي إن الدين مجرد غطاء لا ينفع. المهم في الأمر هو أن تعترف بخطيتك أمام الله وأن تسمح للمسيح أن يعيش فيك. يا ليتك تفعل ذلك. إلى اللقاء، واليدم لك سلام المسيح.